لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذا البرنامج الأسوة الحسنة. هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي في هديه ومنهاجه كل خير وبر وتقوى. في هذه الحلقة سأتوقف وإياكم عند واحدة من الحوادث والوقائع التي كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام، ونزل بها القرآن الكريم ليكشف حقائقها ويبين مآلاتها. هذه الواقعة التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وهي الحادثة التي تعرف بحادثة الإفك، الإفك الذي افتري على أطهر فراش لأطهر مخلوقات الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه السنة الخامسة للهجرة كانت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قد خرجت لها القرعة لتصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ولما كانوا في عودتهم بعد غزوة المريسيع، كان الجيش قد توقف، فنزلت السيدة المصون والأم العظيمة الجليلة عائشة رضي الله عنها من هودجها، وذهبت لتقضي حاجتها، وآنذاك فقدت عقدا لها، فتأخر الوقت تبحث عنه، تفتش يمنة ويسرة، وهي على بعد من مقر القافلة، حتى وجدت هذا العقد. فلما رجعت إذا بها تجد أن القافلة قد تحركت وسارت، لأن الذين كانوا يرحلون الهودج كانوا إذا رفعوه لا يشعرون بثقل أم المؤمنين لخفة وزنها، ولأنهم كانوا أيضا احتراما وإجلالا لا يفتشون فيما في داخل هذا الهودج. لقد أطبق الأمر على هذه السيدة الكريمة، وهي شابة في مقتبل العمر، ليس لها من العمر إلا قرابة 15 عاما. ماذا تصنع وهي لا تعرف مكانا ولا ذهابا ولا إيابا؟ وكان من عادة أحد الصحابة الكرام أنه يتأخر عن الجيش، فلا يسير إلا بعد مسيرهم. فلما كان في الأخير إذا به يشاهد شبح إنسان، فأقبل إليه، فكانت الفاجعة في قلبه أنها السيدة المصون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبادرت عائشة رضي الله عنها إلى تغطية وجهها وستره، فقدم البعير إليها وأناخه لها، ثم تولى إكراما وإجلالا حتى تتمكن من الركوب، فأخذ بهذا البعير وأقبل به إلى المدينة. وهنا بدأ رأس النفاق والمنافقين. عبد الله ابن أبي ابن سلول قتله الله، بدأ بإشاعة حديث الفحش وحديث الإفك، مسيئا بهذا إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تأخرت إلا لسوء وفاحشة. فأسقط بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال هذا عن زوجه الطاهرة والله جل وعلا لا يختار له إلا طيبة. فمضى اليوم واليومان والثلاثة والأربعة وتتوالى الأيام، وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تلاحظ أن زوجها الحبيب قد تغير عليها، فليس هو بالذي يتحدث معها وينطلق معها كما كان من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فراشه طاهر وأن زوجه بريئة، لكن لما كانت هي زوجته فإن الحديث سيكون محتاجا إلى بينة وشاهد يرجوه من السماء. فلم يزل الناس من المنافقين يشيعون هذا الكلام، ويتولاه المنافقون ويعيبون فيه على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. داك الناس هذا الحديث مدة شهر كامل، وهذه السيدة مريضة لا تدري ما الأمر، فإذا بها تسأل أمها فقالت إن من النساء من تحدث بكذا وكذا، ففجعت كيف تتهم وهي بريئة، وعلمت حينئذ سبب تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وإذا بها تفجع أيضا حينما تعلم أن هذا الحديث كما تقدم قد أشيع بالمدينة والذي تولاه هم المنافقون، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول في هذه القضية إني والله ما علمت على زوجي إلا خيرا، وما علمت عن صاحبي إلا خيرا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام مثبتا الأصل والبراءة التي يعلمها لزوجه أم المؤمنين ولصاحبه صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم من حوله والأقربين منه، فشاور عليا ما تقول، فقال علي رضي الله عنه أما عائشة فهي بريئة، ولكن إن أردت استراحة من ذلك فالنساء سواها كثير. غلب الخاطر النبوي على جانب مصلحة عائشة رضي الله عنها، يقول هي بريئة، ما كان الله ليبتليك في فراشك ولا يختار لك امرأة بغية، ولكن إن أردت أن ترتاح فالنساء سواها كثير وبإمكانك طلاقها. وأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال إني والله لا أعلم عنها إلا براءة وخيرا، وإنها لمن خير النساء، وما كان الله ليبتليك بامرأة بغي. وأبو بكر رضي الله عنه يعظم عليه هذا الخطب أيضا ويقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفيكون منا في الإسلام؟ فلم يزل الناس يدوكون هذا الأمر شهرا كاملا. وعائشة رضي الله عنها يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله وتوبي إليه فإن الله يغفر لمن تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل وعلا. وعائشة رضي الله عنها تقول والله إني لا أعلم إن أني بريئة، وأعلم أن الله سيظهر براءتي، وما كنت أنتظر أن ينزل في ذلك قرآن من السماء، ولكني كنت أرجو أن يري الله نبيه رؤيا يبرئني الله فيها. فلما انقضى الشهر والناس يدوكون في هذا الحديث الذي أرهق الأعصاب وأكل الخواطر وأتعب نفوس المؤمنين، واستشاطت معه نفوس المنافقين في مقدمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول قاتله الله، فيتنزل القرآن في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. نعم، ما بغت امرأة نبي قط وما بغت أم نبي قط، فالأنبياء نسبهم طاهر مطهر، لأن الله جل وعلا يأبى أن يبتلي عباده المؤمنين المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين بمثل هذه الفاجعة. ونزلت هذه الآيات الآيات العشر الأول في فاتحة سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات والعشر بعدها. تنزل القرآن ففرح أبو بكر وفرحت أم رومان أم عائشة رضي الله عنها فقالت لعائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى قراءة هذه الآيات. قالت رضي الله عنها قالت والله لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله رضي الله عنها وأرضاها. تقول والله لا أقوم إلى رسول الله لأن المنعم المتفضل هو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة بهذا حقيقة أنها تعلم أن هذا القول محبوب عند حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت بمقام التوحيد رضي الله عنها وأرضاها في هذا المشهد العظيم. هكذا تنفرج أسارير النبي الكريم لتكون آيات وقرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليكون خيبة على المنافقين وعلى من ماثلهم إلى يومنا هذا ممن يلغون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الخائبون أولئك المجرمون الذين يتهمون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في شرفه، ولو عقلوا لو فقهوا لو علموا أنهم قبل أن يكون حديثهم هذا طعنا في أمهات المؤمنين فهو طعن في رسول رب العالمين. أين عقولهم؟ لكنه الإفك والبهتان ولكنه الضلال. ووالله لو كان عند هؤلاء الذين يطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها وفي عرض أمهات المؤمنين لو كان عندهم مسكة عقل لما قالوا كلمة واحدة من هذا، ولكن هذا دليل ضلالهم. وليعلم أهل الإسلام أنهم على ضلال وأن منهجهم كله قائم على الضلال، وإلا كيف يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتهمون رب العالمين أن الله جل وعلا يجعل له من النساء والزوجات النساء البغايا. حاشا وكلا، لا يكون ذلك أبدا، لكنه ضلال أولئك الخائبين المنافقين المجرمين الذين لا زالوا يسلكون مسلك عبد الله بن أبي في الطعن في شرف وطهارة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوقف وإياكم أيها الإخوة الكرام مع هذا الفاصل القصير ثم نتابع بإذن الله. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات، لازلت وإياكم مع هذا البيت الطاهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه القصة التي أسلفتها قبل قليل وهي المعروفة بحادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، توقف عندها العلماء رحمهم الله استجلاء للفوائد والعبر. ومنها هذه الفوائد والعظات والعبر التي توالت وتعددت، حيث ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه فتح الباري ما يزيد على 90 فائدة، وذكر غيره مثل هذه الفوائد التي يفتح الله تعالى بها على من شاء من عباده ممن يتأمل في هذه الواقعة. ومن الفوائد في ذلك أولا أن الابتلاء يعرض له عباد الله الأخيار، فلا يستكثر عبد مؤمن أن يبتلى، قد يكون هذا الابتلاء في أمور لا تخطر له على بال، وإلا فهل عقل صحيح يقبل أن يسب ويتهم هذا الفراش الطاهر فراش محمد أطهر الخلق والخليقة عليه الصلاة والسلام؟ لكن المؤمن يدرك أن الابتلاء قد يكون على نواح شتى وفي أمور متعددة، فعليه الصبر والاحتساب، وليدرك أن عاقبة الابتلاء إلى خير، وهذه هي الفائدة الثانية، وهو أن الله جل وعلا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما هي أوجه الخيرية في هذه الحادثة التي ابتدأت محزنة مقلقة مؤرقة للخاطر الشريف، خاطر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت رفعة في الدرجات، فإن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا من الفوائد إظهار مكانة هذا البيت رضي الله عنهن وأرضاهن، وأيضا من الفوائد إظهار شرف بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رضي الله عنه نزل فيه هذا القرآن وفي ابنته، كما نزل القرآن فيه في أبي بكر في مواضع أخرى، قرآن يتلى في محارب المسلمين وفي غيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نزل طهارة وبراءة للصديقة من فوق سبع سماوات، فهذا فضل وشرف، مع أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أزرت على نفسها تواضعا، قالت وما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا، هذا نوع من التواضع. هي سيدة كريمة أم للمؤمنين، ومع ذلك لم ترى أنها، وكونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تبالغ وتقول سينزل في القرآن، وإنما كانت تقول وكنت امرأة حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، واستشهدت بالآية حتى أنها للفاجعة رضي الله عنها لم تستحضر اسم يعقوب، وقالت ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لشدة الفاجعة رضي الله عنها ما قالت أقول كما قال يعقوب، وإنما نسيت وتقول كنت لا أحفظ كثيرا من القرآن، وقلت ما مثلي ومثلكم، ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا التواضع منها رضي الله عنها حينما تقول ما ظننت أن ينزل الله في قرآنا، ولكن رجوت أن يري الله نبيه رؤيا يبرئني الله فيها. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد له تعليق لطيف في هذا، حينما قال إنها رضي الله عنها أظهرت في هذا المقام من التواضع ما ينبغي أن يتنبه إليه أولئك الذين يزكون أنفسهم. يقول تجد أحدهم يصلي الركعة أو الركعتين، يصوم اليوم أو اليومين، أو يقوم ليلة أو ليلتين، ثم ينظر أنه قد صار من عباد الله الأخيار ومن عباده الأولياء الذين لا يصلح أن يقال لهم شيء ولا يرد عليهم بشيء، وأنهم أهل للكرامات والمعجزات وغير ذلك. وربنا جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفيه من الفوائد أيضا إظهار جرم أولئك الذين يسلكون هذا المسلك، مسلك عبد الله بن أبي، فهؤلاء على نفاقه وعلى ضلاله وعلى مساره في الكفر والطغيان. ربنا جل وعلا يقول في القرآن عائشة بريئة من هذا الإفك، فيأتي المجرم ويقول لا إنها ليست ببريئة، فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وهل بعد محادة الله هذه محادة؟ وهل بعد رد الله جل وعلا رد كلام الله رد غير هذا؟ ولذا اتفق العلماء كما ذكر هذا الحافظ الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله في القرآن، ربنا يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماه الله إفكا، وهذا وأمثاله من أهل الضلال والانحراف والزيغ والطغيان والبهتان، يقول إن عائشة فيها كذا وكذا. قال ابن كثير الدمشقي رحمه الله بإجماع العلماء أن الطاعن في عرض عائشة المتهمة لها بالفاحشة أنه كافر حلال الدم. وهكذا على الصحيح في عموم أمهات المؤمنين، من اتهمهن بالفاحشة فهو كافر ولا شك، لأنه بهذا يتهم الله أنه يزوج نبيه بغايا، وأنه يختار له من النساء السيئات، مع أن الله جل وعلا يقول: والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لكن هؤلاء أبوا إلا الارتكاس في ضلالاتهم، ويأبى الله إلا يظهر ضلالاتهم هذه في هذا الأمر الذي يدرك المسلمون جميعا أنه أمر حساس لا يقبلون فيه قولا آخر، إنهم جميعا يدركون طهارة بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما لهؤلاء بعد ذلك إلا الضلال، والعلم بأنهم على منهج عبد الله بن أبي بن سلول ضلالا ونفاقا وبعدا عن الحق، واتهاما لربهم جل وعلا في أنه يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاختيار، وأن يجعل له من النساء هؤلاء اللاتي هن على الفحش، حاشا نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكرمهن عن هذا الوصف. وبعد أيها الإخوة الكرام، فهذه الواقعة فيها من الفوائد والعبر شيء كثير، غير أن وقت الحلقة قد انتهى، وهنا أتوقف سائلا الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.